بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجز شيخنا عنا خيرا وادفع عنا وعنه كل سوء ومكروه. قال الإمام ابن حجر رحمه الله وعن وابصة بن معبد أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وصححه ابن حبان. قال الأمير الصنعاني رحمه الله وعن وابصة بفتح الواو وكسر الموحدة فصاد المهملة، وهو أبو قرصافة بكسر القاف وسكون الراء فصاد مهملة وبعد الألف فاء، ابن معبد بكسر الميم وسكون العين المهملة بدال المهملة، وهو ابن مالك من بني أسد بن خزيمة الأسدي الأسدي نزل وأبصه الكوفة ثم تحول إلى الحيرة ومات بالرقة. أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وصحبه بن حبان. قال فيه دليل على بطلان صلاة من صلى خلف الصف وحده، وقد قال بها النقعي وأحمد، وكان الشافعي يضعف هذا الحديث ويقول لو ثبت لقلت به
مكثرة.
قال البيهقي الاختيار أن يتوقع ذلك بثبوت الخبر المذكور، ومن قال بعدم بطلانها استدل بحديث أبي بكرة وأنه لم يأمره صلى الله عليه وسلم بالإعادة مع أنه أتى ببعض الصلاة خلف الصف منفردا.
لم أتى بمنفرد إنما استمع في الركوع حتى دخل معه، فلم يأتي بأي ركوع فكان الصلاة منفردا، دخل الصلاة مع الناس استمر معه، دخل وخالصة ثم خالصة ثم خالصة.
قالوا فيحمل الأمر بالإعادة ها هنا على الندب. قيل والأولى أن يحمل حديث أبي بكرة على العذر، فهو خشية الفوات مع انضمامه بقدر الإمكان، وهذا لغير عذر في جميع الصلاة. قلت وأحسن منه أن يقال هذا لا يعارض حديث أبي بكرة بل يوافقه، وإنما لم يأمر صلى الله عليه وسلم أبا بكرة بالإعادة لأنه كان معذورا بجهله، ويحمل أمره بالإعادة لمن صلى خلف الصف بأنه كان عالما بالحكم، ويدل على البطلان ما تضمنه.
هذا القول فيه نظر أنه في حق الجاهل، لأن هذا حكم. لكن أحسن منه أن يقال إنه دخل في الصلاة وهو راكع، فكان تقديره ودخوله الصلاة يعني ما كان ركن مستقلا عمل مستقلا.
قال وله عن طلق بن علي لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وذلك الطبراني
في شاهد الأول الحديث حديث علي بن شيبان رضي الله عنه، قال علام الألباني رحمه الله في الأرواح حذر الحافظ بالبلوغ بن حبان عن طلق بن علي ورحمه.
قال وله عن طلق بن علي لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وزاد الطبراني في حديث وابصة ألا دخلت معهم أو اجترفت رجلا. قال وله أيد بن حبان قال عن طلق بن علي لا صلاة لمنفرد خلف الصف، فإن النفي ظاهر في نفي الصحة، وزاد الطبراني في حديث وابصة ألا دخلت أيها المصلي فريدا عن الصف معهم أي في الصف أو اجتررت رجلا أي من الصف وينضم إليه. وتمام حديث الطبراني إن ضاق بك المكان أعد صلاتك فإنه لا صلاة لك. وفي مجمع الزوائد من رواية ابن عباس إذا انتهى أحدكم إلى الصف وقد تم فليجذب إليه رجلا يقيمه إلى جنبه. وقال رواه الطبراني في الأوسط وقال لا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد. وفيه السري بن إبراهيم وهو ضعيف جدا
بمطرق هذا زيادة ضعيفة. لا دخلت معهم أو اجتررت رجلا أحاديث الاجترار كلها ضعيفة. هذه الاجترار لم يثبت منها شيء.
قال ويظهر من كلام صاحب مجمع الزوائد أن في حديث وابصة السري بن إسماعيل وهو ضعيف. والشارح ذكر أن السري هو رواية الطبراني الذي فيها الزيادة إلا أنه قد أخرج أبو داود بالمراسيل من رواية مقاتل بن حيان مرفوعا إن جاء أحدكم فلم يجد موضعا فليختلج إليه رجلا من الصف فليقم معه فما أعظم أجر المختلع.
المختلع وهذا مخالف لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من وصل صفا وصله الله من قطع صفا قطعه الله. هذا مع أنه نسل إلى المنكر.
قال فما أعظم أجر المختلج. وأخرج الطبراني في الأوسط من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الآتي وقد أتمت الصفوف بأن يجتذب إليه رجلا يقيم إلى جنبه. وإسناده
الله نصف الشيخ هذا الذي أشرنا إليه كل ما جاء في هذا الباب من حال الاجتراب وما شئت.
قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. متفق عليه واللفظ للبخاري. قال الصنعاني رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة أي للصلاة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة. قال النووي السكينة التأني في الحركات واجتناب العبث.
في هذا الموضع السكينة في هذا الموضع ما يتعلق بالمشي وإلا السكينة قد لها معاني. نزلت عليهم السكينة حفت الملائكة لها معاني يذكرون الكتب لكن في هذا الموضع معناها هذا.
قال والوقار في الهيئة كغض الطرف خفض الصوت وعدم الالتفات وقيل معناهما واحد وذكر الثاني تأكيدا. وقد نبه في رواية مسلم عن الحكمة في شرعية هذا الأدب بقوله في آخر حديث أبي هريرة هذا فإن أحدكم إذا كان يحمد إلى الصلاة فإنه في صلاة أي فإنه في حكم المصلي. فينبغي اعتماد ما ينبغي للمصلي اعتماده واجتناب ما ينبغي له اجتنابه. ولا تسرعوا فما أدركتم من الصلاة مع الإمام فصلوا وما فاتكم فأتموا. متفق عليه واللفظ للبخاري.
وقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله لا يعني به الإسراع في المشي والهرولة أو الجري لا لكن يعني به المبادرة كقول الله سبحانه وتعالى ولما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك قال لم يخرج السعي من العمل بلغ أنه يعمل معه يعينه هو تعينني قال نعم. وهكذا من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أي اجتهد في خرابها وجد في خرابها ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين أي يجتهدون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. السعي له عدة معاني ويأتي بمعنى الجري أيضا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سعى بين الصفا والمروة يأتي بعدة معاني هنا ذكر هذا الراعي والصانع عند الآيات يذكر أيضا في رزع عباده في بصائر ذوي الألباب، بصائر ذوي التمييز.
قال رحمه الله: فيه الأمر بالوقار وعدم الإسراع في الإتيان إلى الصلاة، وذلك لتكثير الخطا فينال فضيلة ذلك. وقد ثبت عند مسلم من حديث
هذه الهيئة التي ذكرها في المشي إلى الصلاة هي في المشي إلى الصلاة من باب أولى، وإلا أيضا من باب أن يتحلى بها المسلم في مشيته في وقاره في سكينته. يلازم السكينة فساء الأوقاف، يلازم الوقار فساء الأوقاف، لكن في هذا الحال آحد مشي الصلاة والصلاة آحد.
قال: وقد ثبت عند مسلم من حديث جابر إن بكل خطوة يخطوها المصلي إلى الصلاة درجة. عند أبي داود مرفوعا: إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله له حسنة، ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عنه سيئة، فإذا أتى المسجد فصلى جماعة غفر له، فإن جاء فقد صلوا بعضا وبقي بعض فصلى ما أدرك وأتم ما بقي كان كذلك، وإن أتى المسجد وقد صلوا كان كذلك.
فالصلح كان قال قطاع، يعني ابن مسعود إذا مشى المسجد قال بين القطع تهرب الحسنات مع السكينة أيضا، لكن ينبغي أن يكون غير تقريب الهيئة المعتادة وركن الله عز وجل.
قال: وقوله ما أدركتم فصلوا جواب شرط محذوف، أي إذا فعلتم ما أمرتم به من ترك الإسراع ونحوه فما أدركتم فصلوا، وفيه دلالة على أن فضيلة الجماعة يدركها ولو دخل مع الإمام في أي جزء من أجزاء الصلاة ولو دون ركعة، وهو قول الجمهور.
يعني يقولون ولو أدركها في التشهد الأخير فإنه يكون مدركا لفضيلة الجماعة، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وبهذا يكون لا ينبغي له أن ينفصل عن الإمام بحيث أنه ينتظر حتى يسلم ثم يكون جماعة أخرى، هذا هو الصواب. لأن الحديث يقول ما أدركتم فصلوا، والذين ينتظرون إذا كان في التشهد يقول خلاص فاتت الركعة ولا تدرك إلا بركعة، ينتظر حتى تأتي جماعة فوت المسيح خيرا كثيرا، الجماعة الأولى أفضل.
قال: وذهب آخرون إلى أنه لا يصير مدركا لها إلا بإدراكه ركعة، لقوله من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها، فسيأتي في الجمعة اشتراط إدراك ركعة فيقاس عليها غيره.
يعرف ما يتعلق بالجمعة أدرك الجمعة، هذا بخصوص صلاة الجمعة، أما أنه أدركها باعتبار أنه مفهوم أنه لم يدرك دون ذلك لم يدركها، عندنا في حديث أبي هريرة ما يرتضي أنه أي شيء أدركه من الصلاة يكون مدركا لها مدركا للجماعة.
قال: وأجيب بأن ذلك في الأوقات لا في الجماعة.
هذا كلام طيب، هو الجواب الصحيح.
وبأن الجمعة مخصوص فلا يقاس عليها، واستدل
مخصوصة
وبأن الجمعة مخصوصة فلا يقاس عليها، واستدل بحديث استدل بحديث الباب على صحة الدخول مع الإمام في أي حالة أدركه عليها. وقد أخرج ابن أبي شيبة مرفوعا من وجد
يعني أنه من وجد رسالة جنسي من انتظر حتى يقوم، ومن وجد رأيك عن يركع وجده قائم كذلك يقوم، ومن وجده مثلا في قنوت الوتر رافعا يديه أو ماذا يقنط، وعلى أي حالة يجد الإمام عليها يكون معها. يقول على أي حالة يجد الإمام يكون معها الإمام عليها، لحديث إنما جعل الإمام ليتم به. وفي الباب أحاديث سيكون من هذا الآن من عندنا أبي شيبة له طريقا إلى عبد العزيز بن رفيعة، رفيعة رجل من أنصار النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يعني إن اتصل إلى هذا الرجل من الأنصار صحيح. وفي الباب عن علي وعن جماعة معاذ بن جبل ذكرهم الشوكان أهل الأوقات يهرعهم في مجموع ما في الباب حكم ثابت.
قال: وقد أخرج ابن أبي شيبة مرفوعا: من وجدني راكعا أو قائما أو ساجدا فليكن معي على حالة التي أنا عليها. قلت: وليس
هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، جاء بلاه من وجد الإمامة يعني عام.
قال: قلت: وليس فيه دلالة على اعتداده بما أدركه مع الإمام، ولا على إحرامه بأي حالة أدركه عليها، بل فيه الأمر بالكون معه. قد أخرج الطبراني في الكبير برجال الموثوقين كما قال الهيثمي عن علي عليه السلام، ابن مسعود قال: من لم يدرك الركعة فلا يعتد بالسجدة. وخرج أيضا في الكبير قال الهيثمي برجال الموثوقين من حديث زيد بن وهب قال: دخلت أنا وابن مسعود المسجد.
وهذا الذي برجال الموثوقين سواء ثبت أو لم يثبت، يعني ماذا؟ من لم يدرك الركعة فلا يعتد بالسجدة، هذا هو الصواب، فلا يعتد بالسجدة. لكن لا يعني ذلك أنه لا يتابع، لا يكون لرأي الجماعة أو لا يتابع الإمام، إنما هذا هي المسألة بعينها.
قال: دخلت أنا وابن مسعود المسجد والإمام راكع، فركعنا ثم مشينا حتى استوينا بالصف، فلما فرغ الإمام قمت أقضي، فقال: قد أدركته. وهذه آثار موقوفة. وفي الآخر دليل على ما ذهب إليه ابن الزبير لقد تقدم. وورد في بعض روايات حديث الباب بلفظ: فاقضوا عوض أتموا، والقضاء يطلق على أداء الشيء، فهو في معنى أتموا فلا مغايرة.
رواية أتموا أرجح ما فاتكم فأتموا، أرجح من رواية فقضوا ما فاتكم فقضوا. وعلى يعني ماذا هذا الترجيح يقال: أقضوا من أدوا. طبعا لك الصنع رواية مثلا أداء على الشيء.
قال: ثم قد اختلف العلماء فيما يدركه اللاحق مع إمامه، هل هي أول صلاته أو آخرها؟ والحق أنها أولها، وقد حققناه في حواشي ضوء النهار.
يعني هم يؤيد ذلك: ما أدركتم فصلوا، أي هي صلاتكم التي بدأتم فيها، وما فاتكم فأتموا، فيكون البقية تماما وليست بداية. الذي تبقى عليه تمام صلاته وليست بداية صلاته. أما لفظ فقدوا فكما علمتم أنها مرجوحة، والذين استدلوا بأن بداية بأنها نهاية صلاته آخر صلاته، ويقولون فقدوا التي تثبت عبارة عن قضاء، فالخلاف بين هذين الفترتين. القائل بأنها أول صلاة الله، هذا هو القول الذي عليه الأكثرون وهو القول الصواب، أول صلاة يقول فأتموا، هي رواية صحيحة المشروع. والذين يقولون هي آخر صلاة الله ويبغي ما فات يستدلون له فقط. من هنا يعلم مثلا أنه إذا فاتت إذا صلى ركعتين من الظهر يبقى على الركعتين السرية على لحظة فأتموا. وعلى القول بأنه على لحظة فقضوا يسمى ذلك في العشاء، فيبقى عليها ركعتين جهرية، ركعتان جهرية ما صحيح. ركعت فأتموا عليها.
هل هذا التفصيل إذا كان رجل يصلي خلف ثم أتم به الناس فكان على أقضوا يجهر بمن خلفه بالركعتين الآخرتين؟
نعم
يلزم أن يجهر.
يعتبر أن جهرية في حقه
يجهر،
وعمل المسلمين ما هذا من الأخذ الجماهير لأهل العلم. يعني إذا كان ما أدرك إلا ركعتين مع الإمام في العشاء على لفظ فضل في ركعتين أخرين يجهر، حتى إن كان مفرد لا يسمع نفسه، وإن كان أتم به أحد يجهر. لكن هذا لفظ فأتموا تكون سرية له اعتبار أنه قد مر في الجهرية في العشاء.
تكون الأخرى بناء يعني عن المفروض
كيف؟
فقط تكون بناء
بداية صلاته.
قال رحمه الله: اختلف فيما إذا أدرك الإمام راكعا فركع معه هل تسقط قراءة تلك الركعة عند من أوجب الفاتحة في كل ركعة فيعتد بها أو لا تسقط فلا يعتد بها فقيل يعتد بها لأنه قد أدرك الإمام قبل أن يقيم صلبة فقيل لا يعتد بها لأنه فاتته الفاتحة وقد بسطنا القول في مسألة مستقلة ورجحنا الإجزاء ومن أدلته حديث أبي بكر حيث ركع وهم ركوع ثم أقره صلى الله عليه وسلم على ذلك وإنما نهاه عن العود إلى الدخول قبل الانتهاء إلى الصف كما عرفت.
هذا قول الجمهور هو الأنصار مع الجمهور رجح قولهم جاء أنه يجمع ليس بصحيح أما ما نقله الإمام البخاري في جزء القراءة خلف الإمام عن أهل الحديث أنه لا بد من قراءة الفاتحة الإمام عموم ومنفرد لقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة الكتاب هذا هو الرائح خلاف قول الجمهور في هذا المسألة لهم
الشيخ معكم جواب من طريق الصف
باطل
قال صلى يعني 2 ركعات
نعم
صلى ركعتين
لا يعتد بها بقي ما دخل الصلاة ودخل يعيد تكبيرة الإحرام ولا يعتد بها بعد
الصلاة بعد الصلاة يقضيها
يعني كالذي من صلى
ما سمع جاء إليه بجانب أحد لم يعتد بها
لا يعتد بها
تكبير في الإحرام
لأن دخل في صلاة باطلة لهذا إذا صلى بمفرده وجاء أحد بجانبه يكون يعتد بصلاته منذ أن وقف بجانبه ذلك الزهر الرفيق أحسن هذا هو اللازم عليه إما أن يدخل الصف وإما أن ينتظر ولا يدخل ولا يبدأ الصلاة ولا يبدأ الصلاة في الصف كلامنا على المسألة
لا لا على شيء
أخطأ الشيخ الصنعاني أثناء تعليقه على هذا الحديث قال هي السري بن إبراهيم بن إسماعيل الصواب بشر بن إبراهيم وضعيف جدا مجموع وأخطأ مرة أخرى عندما كرر الحديث دون أن يدري أنه نفس الحديث قال وأخرج هذا الطبراني في الأوسط هذا أي حديث من طالب من عائلة صلى الله عليه وسلم شرح هيك رواه الطبراني الكبير ثم عن الطبراني يا بابا المعروف أنه السري بن إسماعيل في الحديث